محمد. ذكرنا أنه قد يفصل بين الاحتمال الثاني والاحتمال الثالث من الاحتمالات الأربعة المتقدمة في موضوع وجوب التدين في الآية الكريمة. الاحتمال الثاني كان أن الموضوع طبيعي النبأ، والشرط هو كون الجائي فاسقا، وهنا يثبت المفهوم من دون كلام. والاحتمال الثالث كون الموضوع طبيعي النبأ والشرط مجيء الفاسق. هنا قلنا قد يقال لا يوجد مفهوم على هذا الاحتمال. اما كيف نوجه ذلك؟ وصلنا الى التوجيه الثاني للسيد الروحاني، وكان حاصله حاصل التوجيه الذي ذكره ان المفهوم انما يثبت اذا امكن اثبات ان الشرط علة منحصرة للجزاء من خلال التمسك بالاطلاق الاحوال. ففي مثال إن جاءك زيد فأكرمه نثبت بالإطلاق الأحوال أن المجيء علة منحصرة لوجوب الإكرام، لأن الجملة المذكورة تدل للمجيء يحدث وجوب الإكرام. يعني حتى لو سبق، حتى لو سبق إيش؟ المرض او السفر او الفقر او اي شيء من الاشياء، المهم بالمجيء يحدث وجوب الاكرام. هكذا يفهم، يعني حتى في حالة سبق المرض او غير ذلك بالمجيء يحدث وجوب الاكرام، ولازم ذلك ان المجيء اللي منحصر. إذ لو كان المرض علة أيضا لزما عند سبقه وجوب الإكرام، لأن المعلول يستند إلى أسبق علله، ولا يستند وجوب الإكرام إلى المجيد. بينما مقتضى الجملة بإطلاق على الأحوال أن وجوب الإكرام يستند إلى المجيء حتى في حالة سبق المرض، فيثبت لذلك ان المجيء علة منحصرة. هذا وين؟ في جملة ان جاءك زيد فأكرم. اما في مقامنا في الاية الكريمة لا مجال لتطبيق هذا اطلاق الاحوال، لان اقصى ما نستفيد من الاية الكريمة انه اذا جاء الفاسق بالنبأ يجب التقييد. وهذا لا ينافي على انه اذا جاء ذاك ايضا يجب التبين، فلا يمكن تطبيق فكرة الاطلاق الاحوال هنا. هكذا ذكر القدس سره محاضرتنا الجديدة من الان ان شاء الله تعالى. وفيه ان ما ذكره لو تم فلازمه هل لا يثبت المفهوم، حتى لو صرح وقيل هكذا النبأ إن جاء به الفاسق فيجب التبين عنه. يعني قدم النبأ وجعل هو الطبيعي، هو الموضوع الطبيعي جعل موضوعا، ثم اشترط وقيل ان جاء به الفاسق فتبين. انه لو صرح هكذا لا نحتمل ان احدا يتوقف في استفادتي. المفهوم والحال ان لازم الطريق التي ذكرها ان لا يثبت المفهوم، اذ لا يمكن بالاطلاق الاحوال اثبات ان مجيء زيد ان مجيء الفاسق علة منحصرة لوجوب التغيير، اذ لا منافاه بين وجوب التبين عن الفاسق ووجوب التبين عن العادل ايضا، فكلاهما يجب التبين عن خبره. بخلافه في مثال اذا جاءك زيد فاكرمه فانه لا يمكن ان يكون المجيء عله في وجوب الاكرام، وفي نفس الوقت يكون المرض عله. ان هذا لا يشتبه مع هذا، لان لازم كون المرض عله اجتناب وجوب الاكرام الى المرض في حالة سبق المرض وعدم حدوث وجوب الاكرام عند المجيء. ان هذا الكلام الذي ذكره يأتي حتى لو صرح وقدم النبأ، إذ لا مانع من وجوب التبين عن نبأ الفاسق، وفي نفس الوقت يجب التبين عن نبأ العاصي. والحال الوجدان قاض بأن الجملة المذكورة، يعني جملة النبأ، إن جاء بإثبات فتبين عنه. الوجدان قاض بأن لها مفهوم، ولا يمكن أن يتوقف أحد في ذلك. والحال فكرة الألية الانحصارية لا يمكن إثباتها من خلال الأفكار. انه من هنا نستنتج ان اثبات المفهوم لا يتوقف على فكرة العلية الانحصارية من خلال الاطلاق، حتى اذا تعذر الاطلاق والتمسك به تعذر اثبات المفهوم. لن يمكن ان يدعى وجود طريق اخر للوصول الى المفهوم، وهو ملزم بهذا، يعني السيد الروحاني ملزم بذلك لان يقبل منا، لأننا قلنا في جملة النبأ إن جاء به الفاسق فتبين عنه، نستفيد المفهوم منها بالوجدان، وما يمكن أن واحد ينكر المفهوم في هالجملة، فلا بد من وجود طريق آخر من قبيل أن يقال إن الشرطية إن أداة الشرط موضوعة للنسبة التوقفية وبعبارة أوضح قل إن الشرطية موضوعة لإفادة توقف هذا على هذا، وكأنه قيل يتوقف حدوث الجزاء على حدوث الشرطي، فنستفيد المفهوم لا من خلال تطبيق اطلاق الاحوال في اثبات الحليه الانحصاري، وانما نستفيد من خلال كون انش اداه الشرط موضوع لافاده التوقف، وبناء على هذا يكون اصل ما افاده مندفعا، فان ما افاده يتم لو كان مدرك المفهوم منحصرا في الاليه الانحصاريه. وقد عرفنا انه لا يمكن ذلك، أي دعوى أن الطريق منحصر بالعلية الانحصارية، وإلا يرد الإشكال هو عليه، لأن مثل جملة النبأ إن جاء به الفاسق، فتبين عنه هي تفيد المفهوم جزمان في الوجدان، فكيف استفدنا من المفهوم؟ لابد من خلال هذا الطريق الآخر الذي ذكرناه. فالطريق لا ينحصر لاستفادة المفهوم بالعلية الانحصارية، هذا مضافا الى ان ما ذكره لو كمل لا يصلح كوجه للتفصيل بين الاحتمال الثاني والاحتمال الثالث، بل إن نتيجته رفض المفهوم في الآية الكريمة، سواء بني على الاحتمال الثاني أو بني على الثالث، فإنه على كلا الاحتمالين لا يمكن التمسك بالإطلاق لإثبات العلية الانحصاري، فذكر هذا التوجيه لا ينفعه في إثبات هذا التفصيل. ومن خلال هذا كله قد اتضح أن المناسب دعوى أن الموضوع في الآية الكريمة لوجوب التبين هو طبيعي النبأ، وبالتالي يمكن أن ندعي ثبوت المفهوم، أي مفهوم الشرع، ولكن حتى لو رفضناه وقلنا بأن الآية ليس لها مفهوم الشرط في المقام فيها، ليس لها مفهوم الشرط، يوجد لدينا الطريق الذي بنينا عليه سابقا لاستفادة المفهوم، وهو التمسك بالقرينتين السابقتين، أعني مناسبات الحكم والموضوع زائد التعليل بالندم في التوضيح المتقدم. إذن الآية ثابت لها المفهوم، غايته يوجد طريقان لإثبات ذلك، مفهوم الشرط واحد وما أشرنا إليه من القرينتين. وبالتالي اتضح من كل هذا ان الاعتراض الاول على مفهوم الشرطين ليس بتاما. الاعتراض الثاني الذي قال عنه الشيخ في الرسائل بأنه لا دافع له وحاصله لو سلمنا ثبوت المفهوم فهو معارض لعموم التعليل، فإن عموم التعليل يدل على أنه لا تأخذ بخبر الفاسق خوف إصابة القوم بعدم العلم الذي عبر عنه بمن الجهل، وهذا تعليل كما يأتي في خبر الفاسق يأتي في خبر العاصي، وعليه اما ان لا ينعقد مفهوم رأسا بسبب الاقتران بهذا التعليل، او لو انعقد يكون معارضا لهذا التعليل، والنتيجة واحدة، يعني بالتالي لا يمكن التمسك بالمفهوم اما لعدم انعقاده رأسا او لمعارضته بعموم التعليل. المقدار الباقي ان شاء الله نرجعه الى يوم السبت، يبقى لنا مقدار 10 دقائق وربع ساعة في كل اربعاء بحول الله وقوته نتعرض الى بعض احاديث اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم ان شاء الله تعالى. نسأل الله التوفيق لنا ولكم. قال الله عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الانسان يتطور ثقافيا فكريا علميا، فتراه يصعد الى القمر او الى بعض الكواكب الاخرى، او تراه يخترع دواء لعلاج مرض قضاك، او ابتكارات علمية اخرى، ولكن الى جنب هذا التطور العلمي لا يوجد تطور روحي ونفسي فقط، وفقط التطور تطور ثقافي وليس الى جنبه تطور روحي ونفسي، وهذا امر خطير كالانسان الذي يسير على رجل واحدة، فإنه فجأة قد يقع على الأرض ما دام لا يستعين بالرجل الثاني، وقد تكون النتيجة آنذاك أن نخترع قنبلة ذرية في الحرب العالمية، أو نلقيها في هيروشيما على أناس أبرياء. هذا بسبب التطور الثقافي والعلمي من دون أن يكون الى جانبه تطور نفسي. وقد احيانا اذا ما تكون النتيجة هكذا تكون النتيجة بشكل اخر، تصيب الكآبة، تشوف هو عالم كبير لكن تصيب الكآبة او ينتحر، بس اذا كآبة ما قد ينتحر، قد يقتل هذا يقتل ذاك، فجأة يهجم على مجموعة من الناس ويقتلهم. هذا ناشئ من ان التطور الثقافي وحده قد يسير الانسان الى نقطة مجهولة، فيحتاج إلى جنب هذا التطور الثقافي إلى تطور نفسي، هذا بشكل عام. أما نحن أهل العلم فنحتاج إلى ذلك أيضا. من بداية دراستنا ندرس، حينما ندخل في الدرس نتعلم، وبعض المعلومات، وقد نتطور ثقافيا، ويشعر الإنسان آنذاك، طالب العلم يشعر لأنه أصبح يحمل مجموعة من المعلومات ويتمكن الآن يقول إن قلت قلت، ويشكل ويجيب ويرد إلى آخره. لكن هذا وحده خطير يا إخوتي ويا أعزتي. هذا التطور العلمي لنا هذا خطير، لأنه فجأة قد يصيبني مرض العجب النفسي، مرض الغرور، من حين لا أشعر، مرض الكبر، أرى نفسي أنا أعظم وأكبر من غيري. ربما في الأيام السالفة قبل أن أدخل في هذا السلك المبارك كانت سيرتي جيدة، حركاتي جيدة، سلامي كان جيد مع الناس، عبادتي لعلها كانت جيدة، من جميع الجهات كنت جيدا، لاحظنا هذا الشيء. لكن حينما يدخل الشخص في الحوزة وبعد فترة نرى أن سلوكه لم يكن بذلك الشكل، هذا من الأشياء التي يؤسف لها. سببه هو هذا، أن تطور ثقافي وعلمي من دون أن يكون إلى جانبه تطور روحي، غذاء ثقافي بلا غذاء نفسي. فيحتاج طالب العلم دائما إلى أحاديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وإلى الآيات الكريمة حتى تتغذى روحه ولا يصيبه العجب وسائر الأمراض الأخرى. ومهما بلغ الإنسان حتى لو صار عالما ومرجعا، هو يبقى بحاجة إلى مسألة التذكرة والعظم. النبي الكريم بعظمته على ما جاء في الحديث الشريف قال لجبرائيل عليه السلام: يا جبرائيل عظني. النبي يقول لجبرائيل عظني، فقال له: عش ما شئت فإنك ميت، واحفظ ما شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك ملاقي. النبي يريد من جبرائيل، هذا درس مهم لنا من نواحي متعددة، يعلمنا على أنه إحنا لابد أن نستفيد حتى من الأصغر منا علما، لعله الطرف الثاني أصغر مني علما، لكن مع ذلك ومقاما، مع ذلك المسألة مسألة تذكرة. الآية الكريمة تقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمن. التذكرة معناها ليس أخذ معلومات وجمع معلومات حتى تقول هذه المعلومات هي عندي موجودة ما أحتاج، لا لا، التذكرة معناه هو تكرار ما سبق بأسلوب آخر. فجبرائيل كرر للنبي صلى الله عليه وآله أي المعلومة، هذه المعلومة موجودة على عند النبي، لكن كررها عليه بأسلوب آخر حتى تحصل العبرة. فنحن إذا دائما بحاجة إلى ذلك. يحكي البعض أن أحد المراجع في النجف كان اسم سيد مزرع عبد الهادي الشيرازي، أنتم لم تدركوه، أنا كنت صغيرا أدركته، قلت سيد روح، كان من العوام والأجندة. هذا كان يدخل عليه أحد الوعاظ المحترمين كبار السن، يدخل عليه وقال مرة، قال له سيد الشيرازي، يقول لهذا الواحد، قال له عظني، هو مرجع يقول له لهذا الواحد حفظني، يقال على انه وعظه من جملة ما قاله، قال له يا فلان انت اصبحت مرجعا الان اذا وقفت بين يدي الله عز وجل وقال لك ماذا صنعت ازاء هذه القضية تلك القضية. بعض القضايا اخذ يذكر. فاخذ هذا المرجع والسيد الجليل اخذ يبكي ويجهش بال، حتى قيل الراعي الذي ينقل بان المنكب منكبه اخذا يتحركان لاجهاشه بال. هذا معناه نحن بحاجة المن العبر والتذكرة، نحن دائما بحاجة لها. الآية الكريمة تقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. مقصود من ذكر الله ليس هو ذكر اللسان، لا، الذكر في الأعماق، أنا أعيش دائما أنا بذكر الله. وكيف أعيش دائما بذكر الله؟ أحتاج إلى العظة وإلى التذكرة. اللي يلفت نظري أنه كل شيء نحن الآن عندنا، الآن أنا هذا أتكلم معك، هذا كله من الله عز وجل. اتعلمت كم حكاية فضل من الله، رزق من الله، وهذا الرزق ترى يمكن الله يسحبه في آن، في لحظة، في لحظة يقع الإنسان على وجهه، يصيب في نسيان، يصيب تدري الأمراض إلى ما شاء الله. أجارنا الله وإياكم. فأنا أعيش دائما لابد التذكرة الإلهية وألوذ دائما لله أن هذه النعمة منك يا رب وليست مني، وأنت قادر على سهل هذا. على بذكر الله تطمئن. هذا الله يعيش في الأعماق، في البدن، في الدم، في اللحم. إذا حصل هذا المعنى حينئذ العجب لا يصيبني. ولماذا العجب؟ لماذا؟ ما دام هذا من الله ويمكن أن يزول فجأة، لماذا أصير معجبا بهذا؟ الغرور لماذا؟ الكبر لماذا؟ حب الشهرة لماذا؟ لأجل ماذا؟ تاليها موت موجود. هذا حب الشهرة ينفعني لماذا؟ لهذه الأيام القليلة، كم يوم هي تنتهي، وبالتالي لابد وأن أجيب على جميع تصرفاتي. أحاديث أهل البيت نحتاجها دائما. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه حينما يكتب إلى مالك الأشتر في عهده المعروف: إياك والإعجاب بنفسك والثقة بما يعجبك وحب الإطراء، فإن ذلك من أوثق فرص الشيطان. مالك الأشتر ما كان يعرف أنني الغرض هو التذكرة. هذه أحاديث أهل البيت يلزم دائما نكررها ونعيش وياها، لا فقط نتغذى ثقافيا وعلميا، من دون أن نتغذى نفسيا وروحيا. الحسد العجب أحد حساد المرء في عقله، هذا نسمه، هذا يؤثر علينا، يجعلنا لا يصيبنا ماذا؟ العجب. يعني إذا أصاب الإنسان العجب بعد ما يحاول يتقدم، يقول أنا عظيم وما أحتاج بعد أدرس وأسأل من هذا ومن ذاك وأتعلم، ويبقى على عقله ولا يتقدم شيء. أحد حساد عقله العجب أحد حساد العاقل. أو حينما نستمع: التواضع نعمة لا يحسد عليها الإنسان. هذا يخلق في أنفسنا روح التواضع. إذن ننتهي إلى هذه النتيجة، وهي أن طالب العلم يلزمه دائما أن يعايش أحاديث أهل البيت ويعايش القرآن الكريم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لذلك، إنه سميع مجيب. اللهم صل على محمد وآل محمد. جزاكم الله خيرا وردوا الأمانة إلى أهلها.
على فكره